مساكم الله بالخير، تفضل.
السؤال يقول: ما مدى صحة أن الصلاة خلف الإمام العامة تعدل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة خلف إمام
العامة واضح. نعم.
مرة في زيارة الجامعة ما نصه أنه من حاضركم مشرك، لماذا وصف بالشرك بخصوص هذا؟ هذا مسألة. مسألة أخرى أنه بك عرفتك محمد الدعاء، بك عرفتك وأنت دللتني عليه، هل هذه المعرفة هي خاصة فقط في مستوى المعصوم أو يستطيع كل إنسان؟ السؤال الأخير: هل يمكن اعتبار أن الشرك أمر عقدي بحيث أنه ما هو شرك حال الممات هو شرك أيضا حال الممات؟
ما معنى دخول الصلاة في بعض الروايات أن بعض الأعمال يعني تجعل الصلاة غير مقبولة، يعني بعض مثلا شرب الخمر أو بعض الأعمال تجعل الصلاة غير مقبولة؟
نعم.
هل يؤخذ
السلام
بأحاديث المخالفين على فضائل أهل البيت عليهم السلام وذنب أعدائهم من أي وجه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ورد في الأحاديث المستفيضة عند العامة، بل يمكن وصفها بأكثر من الاستفاضة من حيث عدد الطرق. حديث رد الشمس، وهو حديث مشهور عندنا، وهو مشهور عندهم أيضا. وهذا الحديث قد أوجعهم كثيرا بسبب أن أسانيده كثيرة، وأن طرقه مشتملة على ما هو الصحيح، على طرق صحيحة، وهذا يؤذي من كان قلبه لا يقبل سماع فضل علي عليه السلام، يؤذيه ذلك. ومن هنا تجرأ جماعة منهم على الطعن في الحديث بالوضع، وتشبثوا في ذلك بشبهات لا يصغى إليها، ولكننا مجبورون أن نتعرض لها وأن نبين زيفها وفسادها. كما إن بعضهم حاول أن يبعد موقفه من الحديث عن الموقف العاطفي، فأراد أن يناقش في صحة سند الحديث. الذي يطعن في الحديث بالوضع واضح أن منشأ طعنه في الحديث منشأ عاطفي، يعني بغضه لعلي عليه السلام. البعض الآخر أراد أن يستر هذه الحالة، هذا البغض فأراد أن يظهر بلباس الباحث الموضوعي الذي يناقش في أسانيد هذا الحديث. يقول هذا الحديث رواه فلان، فيه تشيع، حديث الشيعي لا يقبل في الأحاديث التي في فضل علي. لشهرة الحديث نحن لن نقرأ لفظ الحديث، سننقل الحديث مما في بالنا من منذ عهد بعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم نام على ركبة علي عليه السلام في إحدى غزواته، وكان ذلك في النهار، واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله نائما حتى غربت الشمس، وعلي عليه السلام لم يصلي العصر ولم يوقظ رسول الله صلى الله عليه وآله أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن علي عليه السلام، يعني سأله صليت العصر؟ قال لا، فدع الله أن يرجع الشمس حتى يصلي علي عليه السلام صلاة العصر. لأن اسم علي عليه السلام في الحديث ضاقت النفوس، صار القفص الصدري لا يتحمل الورم الذي حصل في صدوره في قلوبهم. فطعنوا في الحديث بالوضع. أما الطعن بالوضع فهو دفع بالصدر، فإنه لا مسوغ لهذا الطعن إلا أن يقال إن رد الشمس أمر محال، وهذا إنكار لقدرة الله سبحانه. من يقول هذا الحديث موضوع لأن رد الشمس محال، يعني يشك أن الله قادر على كل شيء، نسأله هل تعتقد أن الله على كل شيء قدير أم لا؟ إن كان يعتقد هذا فليس له أن يقول إن رد الشمس محال. على أنه قد ورد عندهم في الصحيحين أن الشمس حبست لوصي موسى ليوشع بن نون، هناك تحبس الشمس لوصي موسى، وهنا لا ترد لدعاء سيد المرسلين. وهل وصي موسى أعظم عند الله من سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله؟ وربما ناقش بعضهم بأن هذه حادثة مثيرة للانتباه، لو وقعت لنقلت بالتواتر، ونحن نسأله وماذا عن قضية يوشع بن نون؟ هل نقلت بالتواتر؟ هل البشر في مختلف الثقافات، اذهب إلى البوذيين، هل يتحدثون عن حبس الشمس ليوشع بن نون أنه في السنة الكذائية من كذا وكذا وقع حبس للشمس، بقيت الشمس كذا مدة مثلا؟ هل يتحدث البوذيون عن مثل هذا؟ هل نعد سكوت البوذيين عن هذه الواقعة أمرا مثيرا للشك في نفوسنا أن الشمس ردت ليوشع بن نون وقد أخبر الصادق المصدوق بذلك صلى الله عليه وآله؟ هذا لا يثير الشك في نفوسنا. وهكذا الحال في معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، في كفه تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياته، وما الكليم ما العصا وما الحجر فهو صلى الله عليه وآله بسبابته شق القمر. الجذع يحن إليه، وهكذا كثير من كراماته، كان يمشي وكانت الغمامة تظلله، خص نفي الظل عنه ذو الجلال لم لقرب الظل من لفظ الضلال، أو لتثليث من الظل بدا، وهو صلى الله عليه وآله للتوحيد قدما قد هدى. كان ظل الله ما بين الورى، هل ترى للظل ظلا؟ هل ترى؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسير والغمامة تظلله، هل نقل هذا بالنقل المتواتر؟ الأمر أكثر من هذا، معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرة كثيرة جدا، وهي مما تدعو للنقل المتواتر، ولكن الناس لم ينقلوها نقلا متواترا. هذا تقصير الناس. الحوادث التي رأيناها نحن في زماننا، ربما بعضها لا نريد أن نتحدث به، تدعو للنقل المتواتر، ومع ذلك لا نجد الناس ينقلونها بالنقل المتواتر. الناس في عالمهم نعم. فإذا بعضهم حاول أن يشوش ويشاغب على هذا الحديث بأنه مما تتوفر الدواعي على نقله بالنقل المتواتر، ولم ينقل بالنقل المتواتر. وهذا يعني لو فتحنا هذا الباب لاقتضى ذلك رد كثيرا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، بل رد ما جاء في الصحيحين من رد الشمس. والعجيب أن بعضهم يقول لو أن الشمس ردت لعليا ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله، هم هكذا. لماذا؟ لأن اسم علي قد ذكر. يعني لو كان الحديث نفسه، حديث رد الشمس، لو كان نفسه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله نام على ركبة ألف جيم باء أو أي شيء، أفرضوا أي اسم تريدون. طبعا توجد أسماء مميزة، VIP، هؤلاء لو ذكروا لكان هذا الحديث من اليقينيات، ولكن لا نريد أن نذكر اسما مميزا، أي اسما. لو أنه ذكر اسم لم يذكر في الصحابة، لم يذكر إلا في هذا المورد، لكان هذا الحديث، حديث رد الشمس، لكان من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، ولكن لأن اسم علي قد ذكر صار الحديث يقض المضاجع. طيب، عندي هنا رسالة علمية حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه بين الحقيقة والأوهام للعلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق جمال عبد المنعم الكومي، مراجعة دكتور محمد أحمد عاشور. تكلم في هذا الكتاب أولا بذكر من صحح الحديث، أنا أريد أن أنقل من صحح الحديث هنا. تكلم في من صحح الحديث وهم من جبال العلم عند العامة، قال في تحقيق هذه الرسالة، في تحقيق رسالة ابن تيمية في الحاشية، قال ذكره في كتاب مشكل الآثار، يقصد الطحاوي، الإمام الطحاوي المتوفى 321، بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة الله عز وجل رد الشمس عليه بعد غيبوبتها. إلى الآن لم يذكر اسم عليا. هذه الرواية ليست لبيان فضل عليا، هذه بيان لمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال: وقد بالغ الطحاوي في الرد على من ضعف الحديث وفي بيان أنه من علامات النبوة، ونقل كلامه كل مصحح للحديث بعده. من جملة المصححين شيخ الإسلام الحافظ على الإطلاق الذي لم تلد كما يقولون، الذي لم تلد النساء بعده مثله ابن حجر العسقلاني، هذا ممن صحح الحديث في كتاب فتح الباري. شيخ الإسلام بحسب تسمية السيوطي، الإمام السيوطي إذا قال شيخ الإسلام فإنه يقصد ابن حجر العسقلاني، نحن لا نتكلم عن التسمية الجديدة. وممن صحح الحديث الإمام السيوطي، مثل هذين الإمامين الحافظين من أئمة الحديث يذكرون تصحيح الطحاوي، هذا دليل على أن الطحاوي من أئمة أهل الحديث الذين يعتنى بتصحيحهم كيفما كان. قال: فممن صحح الحديث: واحد، الإمام أحمد بن صالح المتوفى سنة 248، يعني معاصر لأحمد بن حنبل. قال الطحاوي في مشكل الآثار: وقد حكى علي بن عبد الرحمن بن المغيرة عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا ينبغي لمن كان سبيله العلم، يعني الذي يضعف، هذا غمز، هذا تعريض بالسكاكي كما يقولون، هذا تعريض بمن يطعن في الحديث، أنه طعن في الحديث لأنه اعتمد على غير الموازين العلمية، طعن في الحديث لأن سبيله العاطفة، طعن في الحديث لبغضه لعليا نصبا. لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء الذي روي لنا عنها أسماء بنت حميص، لأنه من أجل علامات النبوة. استيقظوا، الحديث، أنتم رأيتم اسم عليا فنظرتم للحديث أنه من فضائل علي، الحديث من علامات النبوة، رسول الله هو الذي دعا والشمس ردت لدعائه، مجرد أن ذكر اسم علي في الحديث عميتم، لماذا؟ قال: لأنه من أجل علامات النبوة. الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 في كتابه مشكل الآثار قال: وهذا كما قال، يعني الإمام أحمد بن صالح، وهذا كما قال، يعني لا يرده من كان سبيله العلم، من يريد أن يحكم على الأحاديث استنادا إلى الموازين العلمية لا بد له أن يقبل هذا الحديث، وأما من يريد أن يقبل الأحاديث أو أن يردها اعتمادا على بغضه لعلي أو محبته له فهذا لا شأن لنا به. وفيه لمن دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عز وجل له بما دعا به، يريد عليا كرم الله وجهه، حتى يكون المقدار الجليل والرتبة الرفيعة. القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء في فضائل المصطفى صلى الله عليه وآله، كتاب نفيس. ذكر هذا الحديث وذكر حديثا آخر، ذكر طريقين للحديث، طبعا طرق هذا الحديث أكثر من اثنين، هو ذكر طريقين، ذكر طريقين للحديث وقال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات. يوجد سندان صحيحان للحديث، وتوجد أسانيد أخرى أيضا. هب أنك ناقشت في تلك الأحاديث، في تلك الأسانيد، الحديث مروي بطرق عديدة، الحديث مستفيض، مروي بأسانيد صحيحة. المفروض أنكم أنتم أهل الحديث وتقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا حديث صح، لماذا ليس لا يكون مذهبكم؟ بغضا منا لأبيك. الرابع الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد قال: رواه الطبراني بأسانيد، ليس بسند، أسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح، رجال صحيح البخاري وصحيح مسلم، رجال أحد الأسانيد رجال الصحيح. الخامس أبو زرعة العراقي قال: وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس، عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر بالصحبة إلى آخر الحديث. السادس الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، فقال في فتح الباري عند شرحه لحديث أبي هريرة مرفوعا: غزا نبي من الأنبياء الحديث، فقال: وروى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وآله دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وآله دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. وهذا أبلغ في المعجزة، يعني أبلغ من حبس الشمس ليوشع بن نون، أن تبقى الشمس لا تغيب، أم تغيب وتعود، تغيب وتعود، أبلغ في المعجزة. وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه، والله أعلم. ثم ذكر السابع الحافظ السخاوي قال: فأورد الحديث في المقاصد الحسنة، وقال: قال أحمد: لا أصل له. هذه كلمة لا أصل له إن صحت عن أحمد فهي تسقط أحمد، لماذا؟ لأن الحديث له أسانيد كثيرة، كيف يقول لا أصل له؟ فإذا هذه كلمة من يعرف يعني لأحمد ابن حنبل قدرا ووزنا في علم الحديث يقول هذه الكلمة باطلة عن أحمد، هذه كلمة موضوعة على أحمد، لأنه حتى لو كان لا يريد أن يقبل الحديث يقول موضوع، وأما أن يقول لا أصل له والحديث مروي بأسانيد ومن أسانيده أسانيد رجال الصحيحين ومن أسانيده سندان ثابتا صحيحا. هب أنه يناقش في صحتهم في صحة جميع الأسانيد، يقول هذا حديث لا يصح. هذه كلمة يقولها عالم بالحديث، يقول رجال هذا الحديث لا أقبلهم، هذا حديث لا يصح. أو يقول هذا الحديث يرويه ثقات ولكن هذه قضية لا تقع، فهذا حديث موضوع رواته ثقات ولكنه موضوع، أجزم بأن رسول الله لم يقل كذا أو بأن الشمس لم تعد، هذا معقول. أما أن يقول لا أصل له والأصل موجود، فهذه كلمة من يحترم أحمد يقول هذه موضوعة على أحمد. على أي حال هم ينقلونها عنه، الأمر لهم، نحن بالنسبة لنا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، يريدون أن يقولوا ما يقولون شأنهم. على أي حال قال أحمد لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، ولكن قد صححه الطحاوي وصاحب الشفا، صاحب الشفا القاضي عياض، وأخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت عميس وابن مردويه من حديث أبي هريرة. الثامن الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911، أورده في اللآلئ المصنوعة كيفما كان. هذه أسماء بعض من صرح بصحة الحديث من أئمتهم، ويوجد غيرهم لا نطيل المقام بذكرهم، ويوجد من طعن في الحديث بالوضع، وهذا عذره مقبول عندي، فإن هذا الحديث كما قال الذهبي في حديث مر بكم، هذا حديث ينكره القلب، صحيح هذا أصدقه وهو معذور عندي. إذا قال هذا حديث لا أقبله لأنه ينكره قلبي، أقول عذرك معك وعذرك مقبول عندي. ويوجد من طعن في الحديث بأن الحديث أسانيده ضعيفة، وتطرقوا لبعض المناقشات في أسانيد هذا الحديث، سوف أذكر مناقشة واحدة فقط. ممن طعن في هذا الحديث عماد الدين ابن كثير، فقد أورده في البداية والنهاية وقال هذا الحديث ضعيف ومنكر. منكر قلنا نقبلها منك، نصدقك، نعم أن قلبك ينكره نجزم به. وأما إذا أراد منكر بأن السند منكر بالمعنى المصطلح في علم الحديث، أن هذا الحديث تفرد به فلان ويوجد حديث يعارضه وذاك الحديث رواه من هو أصدق منه وأوثق، المنكر ما كان سنده منكرا في اصطلاح علماء الحديث هو هذا، يعني روايتان متعارضتان، الرواية الأولى يرويها الثقة والرواية الثانية يرويها من هو أوثق منه، والثانية تعارض الأولى، يقال الثانية معروفة والأولى منكرة، هذه نكارة السند. إذا كان يقصد نكارة السند فهو جاهل، لأن الحديث أولا ليس له حديث يعارضه إلا ما يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حديث أبي هريرة إن الشمس لم ترد إلا ليشع بن نون، إذا كان هذا سبب وهمه فهذا بسبب توهم التعارض وليس في البين تعارض، لا يوجد تعارض بين هذا وذاك. طيب أول من جهات، نحن لا نريد أن نطيل المقام في من جهات، أولا أن حديث قضية يوشع بن نون ليس فيها رد للشمس بل فيها حبس للشمس، وثانيا أن حديث لم ترد الشمس حديث عام، وحديث رد الشمس لرسول الله صلى الله عليه وآله خاص، والعام والخاص لا تعارض بينهما، يجمع بينهما بالجمع العرفي، فيخصص العام بالخاص، يقال هذا يخصص ذاك. على أي حال، هذا حديث ضعيف ومنكر. قلنا منكر لا يريد به المعنى المصطلح، يعني منكر السند، بل منكر المعنى. ومعنى منكر المعنى أن قلبه لا يقبله، وقلنا هذا نصدقه، انتهينا منه. وأما الضعف، هذا الحديث ضعيف ومنكر من جميع طرقه، فلا تخلو واحدة منها عن شيعي مجهول الحال وشيعي متروك، ومثل هذا الحديث لا يقبل. طيب، هذه مناقشة ثانية. طيب، جميع أسانيد هذا الحديث لا يوجد طريق من طرق هذا الحديث إلا وفيه شيعي، إما شيعي مجهول أو شيعي متروك. أما قوله فيه شيعي فالتشيع لا يضر بقبول الحديث عندكم، حتى عند أكثركم تعصبا، البخاري يقبل أحاديث الشيعة وروى أحاديث كثيرة عن الشيعة، بطل العلم السيد شرف الدين رحمة الله عليه في المراجعات ذكر أسماء 100، راجعوها، ذكر أسماء 100 من رواة من الشيعة الذين روي لهم في الصحيحين. طبعا هذا فتح علمي للسيد شرف الدين رحمة الله عليه، جاء من بعده من أضاف على هذه الأسماء، شكر الله سعيه. وأما قوله مجهول الحال أو متروك فهذا مردود، لأنه يكفي في معرفة حال رواة هذا الحديث أن يكون حال رواتهم أنهم من رواة الصحيحين، ومن روي له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، يعني لا يخدش فيه، لا يقبل فيه طعن. ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خبر واحد إذا اتصل سنده، هنا غفلة منه، لا يقصد إذا اتصل سنده، لأن المفروض أن السند متصل، لابد أن يقول إذا صح سنده، يعني إذا كان السند متصلا صحيحا، لأنه لا غمز في هذا الحديث من جهة الاتصال، هو لم يغمز، نعم، الغمز في هذا الحديث من جهة الصحة، أن هؤلاء شيعة، أو يعني فيهم شيعة، لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله. الجواب أولا وثانيا، أولا من جميع طرقه، يعني الطرق واحدة ومتعددة، من جميع طرقه، إذن ليس طريقا واحدا. أضعف الإيمان أنه مستفيض، ليس خبر واحد، لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله، فلا بد من نقله بالتواتر أو الاستفاضة، الاستفاضة ثابتة بل التواتر ثابت أيضا، لكن أضعف الإيمان الاستفاضة، الاستفاضة ثابتة، أنت تقول كجميع طرقه، لا أقل من ذلك. طيب، هذا أولا. وثانيا الكبرى، هذا القانون الذي ذكرته، أنه مثل هذه الحوادث تتوفر الدواعي لنقلها بالتواتر، فلا نقبل فيها أخبار الآحاد، ممتاز، لكن هذه الكبرى يوجد استثناء لها. ما هو الاستثناء؟ إذا توفرت الدواعي للنقل وتوفرت الموانع من النقل. هل يحصل النقل؟ لا يحصل النقل، لأن المعلول إنما يتحقق إذا تحقق المقتضي وانتفى المانع. توجد نار، النار توجب الإحراق، ولكن يوجد عازل بين النار والورق، لا يتحقق إحراق. توفر الداعي للإحراق، توفر المقتضي للإحراق، ولكن وجد المانع منه. هذه الرواية فيها اسم عليا، وإذا كانت اسم عليا عليه السلام مذكورا فيها فالنفوس لا تطيب بنقلها. لو أنها نقلت لصنع بناقلها كما صنع بمن روى بعض فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل النسائي، وهو إمام عظيم من أئمتهم، بل عند بعضهم على ما ببالي أنه أعظم من البخاري، ولكن النسائي أقاموه من مجلسه بعدما داسوا في بطنه وقتلوه. لماذا؟ لماذا تروي في فضائل علي؟ هذه جريمته. الحاكم النيسابوري اتهموه بالتشيع وبه الرافض وبما هو فوق ذلك، من أجل أنه حكم بصحة حديث الطير، وهو إمام من أئمتهم، بل هو واضع علم الحديث عندهم، واضع علم المصطلح الذي يتبجحون به. طيب، فإذا توجد الدواعي، ولكنك غفلت عن شيء، وهو أن هذا الأمر كما توجد الدواعي لنقله فإن الموانع عن نقله أيضا موجودة. والتواتر إنما يتحقق في الأمور التي تتوفر الدواعي لنقلها، إذا بشرط أن لا توجد موانع من النقل، مثل قضية كرم حاتم، مثل شجاعة عنترة. وأما شجاعة علي عليه السلام فتوجد الدواعي وتوجد الموانع. نعم، نقلها بالتواتر هذا من المعجزات، فضائل علي وصلت إعجاز، هذا من لطف الله سبحانه، وإلا فإن طبيعة الأمور تقتضي أن تمحى فضائل علي، لأن المسألة لم تكن مجرد إباء بعض النفوس من نقل ما بلغهم عن علي عليه السلام، بل كانت توجد قوانين صارمة تمنع من نقل فضائله. نختم بكلمة وهي أن بعض الرواة شيعة وثبت توثيقهم. طيب، أراد هذا المتحذلق أن يظهر أنه منصف عالم موضوعي، يقول صحيح الشيعي روايته مقبولة، ولكن بشرط أن لا تكون الرواية موافقة لمذهبه، أن لا تكون الرواية موافقة لمذهبه. بالله عليكم، حديث الشمس ما الذي فيه يوافق مذهب الشيعة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله نام على ركبة علي، رسول الله، الشيعة وحدهم هم الذين يعتقدون أن رسول الله ينام، والبوذيون والنصارى واليهود والسنة يعتقدون أن رسول الله لا ينام. فهذا الحديث يوافق مذهب الشيعة. هل الأمر هكذا؟ نحن فقط الذين نعتقد أن رسول الله ينام؟ أم إن الذي يوافق مذهب الشيعة أن رسول الله نام على ركبة علي؟ من الذي ينكر أن عليا خصيص برسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله هو الذي رباه في حجره صغيرا وغذاه كبيرا، وأنه زوجه ابنته، وأنه صحيبه في كل غزوات. من الذي ينكر هذا؟ المشركون ينكرون هذا؟ يعني هذا فقط الشيعة الذين يقولون إن عليا كان قريبا من رسول الله وكان رسول الله ينام على ركبته، هذا يوافق مذهب الشيعة. ثم هل هذا يعني هل هذا من اعتقاداتنا؟ نحن نعتقد أصولنا صارت ستة: التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة، والسادس أن تعتقد أن رسول الله نام على ركبة علي. هذا من معتقدات الشيعة، يوافق مذهب الشيعة. طيب، استيقظ رسول الله، هذا أمر خاص بمذهب الشيعة، أن رسول الله إذا نام يستيقظ. بقية الديانات والمذاهب تعتقد أن رسول الله إذا نام لا يعود، فقط الشيعة الذين يقولون إذا نام يستيقظ. أم تقولون إن رسول الله في الرواية أن رسول الله دعا أن ترى، ولا يوجد أحد يعتقد أن رسول الله يدعو إلا الشيعة. أما بقية الناس لا يعتقدون أن رسول الله لا يدعو. أم تقولون إن الذي يتفرد به الشيعة هو أن الله يجيب دعوة رسول الله؟ هذا مما يتفرد به الشيعة، هذا صحيح، ولكنكم لا تقرون بهذا. هذا حق، نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا الله أعطاه، غيرنا لا يعتقد، ولكنكم لا تتجرؤون على هذا، لا تتجرؤون على الإفصاح عن هذا. طيب، على أي حال إذا كنتم لا تتجرؤون، إذن هذا ليس مما يتفرد به الشيعة. ما الذي يتفرد به الشيعة؟ هذا الحديث يوافق مذهب الشيعة في ماذا؟ هل ذكر في الحديث إمامة عليا؟ إذا كانت هاب أنها ذكرت، يعني آخر الدواء الكي، هاب أن إمامة علي قد ذكرت في الحديث، يصير هذا الجزء من الحديث موافقا لمذهب الشيعة، يسقط هذا الجزء. أما حديث رد الشمس، قل حديث رد الشمس صحيح وفيه زيادة باطلة توافق مذهب الشيعة، وهي أن الإمام بعد رسول الله هو الذي كان رسول الله نائما على ركبة مثلا. هذا معقول، هذا منطقي، هذا بحث علمي. أما أن تقول رد الشمس لرسول الله صلى الله عليه وآله غير مقبول، لأنه يوافق مذهب الشيعة. بهذه وأمثالها ترد فضائل علي عليه السلام، فهل يوجد مظلوم أعظم من علي عليه السلام؟ ولماذا كل هذا الجهد من أجل رد فضيلة لعلي عليه السلام؟ فقط لأنه توهم أن هذا الحديث حديث فيه فضيلة لعلي، ولو أنه نظر إليه كما نظر غيرهم من أئمتهم أن هذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله. أما سؤالكم عن فضل الصلاة خلف غير الشيعي مع قيد، وأن فضل الصلاة خلفه كفضل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذه مسألة فقهية، يعني من الجانب الذي تسألون عنه، طبعا هي مسألة معرفية من جانب تحديد مقدار الفضل، هذه لها وجهان، هذه المسألة لها وجهان، وجه فقهي ووجه عقدي. الوجه الذي تسألون عنه وجه فقهي ترجعون فيه إلى من تقلدون. على أي حال، الروايات في باب التقية كثيرة، والأئمة عليهم السلام ورد عنهم الحظ على إظهار الموافقة والمسالمة يعني على أمر الشيعة على أن يظهروا الموافقة للسنة من أجل رأب الصدع في المجتمع الإسلامي وحتى لا يحصل تفكك وانقسام. وإذا كان هذا هو الغرض فإذن هذا ينبغي أن يؤخذ ضابطا ومعيارا في المسألة. أما إذا كانت الصلاة خلفهم تؤدي إلى مزيد من القدح في الشيعة، يعني سيقدح في الشيعة أنهم منافقون، لماذا يصلون خلفنا؟ نحن نقول نصلي خلفكم من أجل رأب الصدع وحتى لا يتشتت المسلمون وحتى لا يتفرقوا. يقولون لا، أنتم منافقون، إذن مثل هذه الصلاة لا تحقق تلك الغاية. على أي حال هذه مسألة فقهية ترجعون فيها إلى من تقل. وأما سؤالكم نعم عن وصف من حارب أهل البيت عليهم السلام بالشرك، فالجواب عنه إن هذا الوصف تارة ينظر إليه من الجانب الفقهي، هل حكم من حاربهم أنه مشرك فقهيا أي يحكم بنجاسته أم لا؟ هذه مسألة فقهية، الفقهاء مختلفون في هذه المسألة. الشيخ المفيد رحمه الله ليس، مع أن عصره كان عصر تقية شديدة، ولكنه لا يتقي في هذه المسألة، وكان شديد نعم الصراحة والوضوح في الحكم على من حارب عليا عليه السلام. لعله يستثني، يعني نجزم أنه يستثني من تاب، يبقى الحديث من هو الذي تاب ومن الذي لم يتب هذا حديث آخر، ولكن على أي حال مثل الشيخ المفيد هذا موقفه، ويوجد فقهاء آخرون لهم موقف آخر يقولون إذا كانت الحرب من أجل الدنيا لها حكم، وإذا كانت نصبا وبغضا لهم لها حكم آخر، مثل عبارة السيد الخوي رحمه الله التي في التنقيح في شرح العروة. فهذه مسألة فقهية يمكن أن يختلف فيها الفقهاء، ويوجد آراء متعددة فيها. وأما الشرك بحسب الواقع، أي أن الله سبحانه يعامله معاملة المشرك في الآخرة، الجانب الفقهي انتهينا منه، قلنا يوجد خلاف بين الفقهاء في حكم من حاربهم في الدنيا، أما حكمه في الآخرة وأن الله سبحانه يعامله معاملة المسلم أم معاملة المشرك، هذه مسألة معرفية من الغيب، لابد يعني أن ننظر إلى الأدلة الواردة في ذلك. مجرد رواية واحدة لا توجب اتخاذ موقف أن نقول أن الله سبحانه سيعاملهم بهذه المعاملة جزما استنادا إلى هذه الرواية، إذن هذا أمر نرد علمه إلى أهله لا ندري. كيفما كان المقصود جزما من لم يتب، من الذي تاب ومن الذي لم يتب العلم عند الله، التوبة أمر قلبي نحن لا نتكلم فيها. نعم.
وصف الجحود هو إنكار الشيء أبدا.
نعم.
بينما الشرك قد يعتقد به لكنه يشرك مع الله فيه.
نعم. صحيح.
صحيح. يمكن اعتبارهم أنهم يعترضون بإمام أهل البيت لكن يوقفون مضادين له.
نعم. ما هي نكتة الإشراك؟ لعل وجه ذلك أي لعل نكتة الإشراك من جهة أن الله سبحانه جعلهم أئمة وولاة الأمر وأمر بطاعتهم، والذي يحاربهم يعتقد غيرهم أئمة وولاة الأمر، والذي له حق جعل الإمام هو الإله. فإذا كنت تعتقد بإمامة غيرهم فأنت تعتقد بتعدد الآلهة، لعل وجه التعبير بالإشراك هو هذا. سؤالكم الثاني، أما معرفة الله بالله فهذه لها معاني متعددة أشرنا إليها في شرح مقدمة في أصول الدين كتاب العالم الجليل الشيخ الوحيد حفظه الله، هو تطرق لهذه المسألة أن أعلى درجات المعرفة معرفة الله بالله. هناك كان لنا كلمة في توضيح المراد بمعرفة الله بالله، لعلنا تطرقنا لمعاني ثلاثة في معرفة الله بالله، وبعضها خاص بالأولياء بالخلص، وبعضها عام لجميع الناس، وبين هذين المعنيين مراتب ودرجات. فإذا لابد أن تحددوا المعنى المراد من معرفة الله بالله لكي نحكم بخصوصه أو بعمومه. معرفة الله بالله بالمعنى الخاص هي أن تعرف الله سبحانه مع قطع النظر عن كل من سواه، عن جميع خلقه، أن لا تراه إلا هو سبحانه. هذه معرفة فوق مستوى عامة البشر، هذه خاصة بالأولياء. توجد معرفة الله بالله، أي أن الله سبحانه هو الموفق لمعرفته، معرفة الله بتوفيق الله، هذه عامة لكل من عرف الله، لا يوجد أحد يعرف الله إلا بتوفيق من الله سبحانه، الولي وغير الولي. حتى فرعون عندما آمن قال الآن آمنت، نعم، كان بتوفيق الله سبحانه وبتمكينه وتيسيره له. إذن معرفة الله بالله بهذا المعنى عامة لجميع الناس، بين هذين المعنيين، يعني بين الدرجة العليا وبين الدرجة الدنيا، توجد درجات، منها الدرجة التي يراها أصحاب برهان الصديقين، يقولون هذه معرفة الله بالله الخاصة بالصديقين، وهذا خاص للصديقين. نعم. وعلى هذا إذا قلنا كلمة معرفة الله بالله تحتمل معاني، المعنى الذي ورد في الرواية بك عرفتك وأنت دللتني عليك، أي هذه المعاني؟ الجواب لا أعلم. طيب السؤال الثالث، نعم، وأما تحديد مفهوم الشرك وهل هو أمر عقلي أم شرعي، الجواب أن الشرك أمر عقلي. الشرك بالله أمر قبيح، جاء الأنبياء بذلك أم لم يأتوا؟ قبل أن يأتي الأنبياء هل كان الشرك بالله أمرا حسنا قبل أن يأتي نبي من الأنبياء؟ لو أن أمة لم يأتها نبي أصلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكن لو فرض المحال ليس بمحال، لو أن أمة لم يأتها نبي أصلا، هل تقولون إن الشرك ليس بقبيح؟ الشرك بالله ليس بقبيح، لا يمكن ذلك. إذن الشرك بالله مما يستقل العقل بقبحه، ومعرفته بينة للعقل. الشرك بمعنى اعتقاد إلهين، شريكين مستقلين في الألوهية، هذا معنى الشرك. فإذا الشرك مفهوما واضح عند العقل، حكمه بدهي عند العقل، يستقل العقل بقبحه، وإذا جاء الشرع بذم الشرك كما في الآيات والروايات الذمة للشرك، فإنما هي مرشدة لما يحكم به العقل، مثل الآيات التي فيها أمر بإطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه ليست تأسيسا وإنما إرشاد لما يحكم به العقل، إذ لا معنى للتأسيس هنا، لا معنى لمن يقول أطعني، لماذا؟ لأن قولك أطعني هذا أمر. بأي شيء تثبت وجوب أطعني؟ قولك أطعني، أطع أوامري، أطيع الله، هذا أطيع الله أمر، لا يمكن أن يشمل نفسه. فإذا ننقل الكلام إلى أطيع، ما الذي دل على وجوبه؟ فإن قلت دل على وجوبه الشرع، نقلنا الكلام إلى ذلك الدليل الشرعي الذي أوجب طاعة الأمر بالطاعة، فنقول بأي دليل وجب علينا إطاعة ذلك الأمر؟ تقول بدليل شرعي، أين هو؟ ائتمر بأمري مثلا، ننقل الكلام إلى قوله ائتمر بأمري، نقول هذا أمر، بأي دليل وجبت طاعته؟ وهكذا يتسلسل. فإذا الأمر بطاعة الله إنما هو إرشاد إلى ما يحكم به العقل بالبداهة. الخالق الذي وهبك كل شيء، الذي لست شيئا لولاه، وليس عندك شيء لولاه، طاعته واجبة بحكم العقل. فإذا الشرك مفهومه وحكمه واضح عند العقل. وأما سؤالكم عن قبول الطاعات، كيف نحكم على بعض الأعمال أنها تمنع من قبول الطاعات؟ الجواب: قبول الطاعات وعدم قبولها أمر غيبي، ونحن لا نعرف أن هذا العمل مقبول أم لا، وإنما يعرف ذلك، ولا سبيل للعقل لمعرفة ذلك، وإنما يعرف ذلك ببيان الشرع. وبيان الشرع تارة يكون عاما وأخرى يكون خاصا. فالعام مثل من زار الحسين مثلا، من زار الحسين عليه السلام واغبرت قدما قبلت مثلا قبلت زيارته مثلا، هذا بيان عام، بيان شرعي عام في قبول العمل. أو لنضرب مثالا أوضح، نقول من حج بيت الله أو من زار، لا يوجد فرق هذا العمل أو ذاك، من حج بيت الله وسرق إحرامه مثلا أو سرق حذاؤه فقد قبل عمله مثلا، نحن نريد أن نضرب مثالا ليس تطبيقا فقهيا، هذا مثال يعني شيء نفترضه من أجل التوضيح، هذا بيان عام. وأخرى يأتي بيان خاص، مثل صدقة أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا دليل على قبول عمل هؤلاء، على قبول هذا العمل بالخصوص. هل توجد بيانات عامة لقبول الأعمال؟ هل توجد علامات لقبول الأعمال؟ نعم، ذكرت بعض العلامات في القرآن الكريم، مثلا لقبول الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورد في الروايات انظر إلى نفسك، إن رأيت نفسك تنتهي عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك قد قبلت صلاتك، وإن رأيت نفسك لا تنتهي فاعلم أن صلاتك لم تقبل. يوجد فرق بين قبول العمل وبين تحقق الامتثال وسقوط الأمر؟ نعم يوجد فرق. إذا صليت صلاة واجدة لجميع الأجزاء والشرائط سقط الأمر بها، لأن المطابقة بين ما أمرت به وبين ما أتيت به مطابقة واقعية، المطابقة واقعية، والإجزاء عقلي. إذا تحققت المطابقة بين ما أمرت به وبين ما أتيت به فإن العقل يستقل بأن هذا يجزي وبأن الأمر يسقط، لأنه لو لم يسقط لاستحال أن يتعلق به الأمر. لو لم يسقط الأمر بالإتيان بالعمل لما جاز أن يتعلق به الأمر. فهذه نكتتها تحتاج إلى بيان إضافي، نكتفي بهذا المقدار من الإشارة. إذن يوجد فرق بين تحقق الطاعة وحصول الامتثال للأمر وبين قبول العمل. وأما مسألة قبول أحاديث غير الشيعة الواردة في فضائل أهل البيت عليهم السلام، فالجواب إن قبول الحديث بصفة عامة تارة يكون الحديث المروي حديثا متواترا، فهذا الحديث يقبل لا لخصوصية في راويه وليس اعتمادا على راويه. خلصنا؟ إذن هذا القسم قبوله لا يعني الاعتماد على ناقله. مثال ذلك من يذهب بزوجته الحبلى إلى المستشفى، تأتيه مثلا ممرضة فلبينية تقول له زوجتك وضعت ولدا مثلا، بعد قليل تأتيه ممرضة من جنسية أجنبية أخرى لا توجد مسلمة، وهكذا خمس أو ست ممرضات يخبرنه بنفس الخبر، يحصل له اليقين في العادة. هل معنى هذا أنه اعتمد على نقل الناقلات؟ لم يعتمد على نقلهن، وإنما اعتمد على اليقين الحاصل من تواتر النقل ومن القرينة الحافة بالموضوع. حتى لو كان الناقل مثلا ثنتان أو ثلاث، لكن لأن زوجته حبلى، لأنه مثلا كان لم يدخل غرفة الولادة مثلا إلا زوجته، سمع صوت بكاء الطفل مثلا، هذه قرائن، هذا خبر محفوف بالقرين. إذن الخبر المتواتر يقبل لا اعتمادا على ناقله. الخبر المحفوف بالقرينة، نحن ذكرنا الآن خبرا محفوفا بالقرينة القطعية، يقبل لا اعتمادا على ناقله. الخبر المستفيض أيضا يقبل ليس اعتمادا على ناقله. الخبر المحفوف بقرينة تورث الاطمئنان يقبل ليس اعتمادا على ناقله. خبر الواحد الذي لا يفيد الاطمئنان هل يؤخذ أم لا؟ أيا كان الناقل، سواء كان الناقل مؤلف أم مخالفا، هذا فيه كلام لنعمم الحكم. في العقائد لا يقبل، في المعارف لا يقبل، في الفقه فيه خلاف. المشهور عندنا أنه لا يقبل، السيد الخوئي رحمه الله يقول يقبل. إذن رواية المخالف إذا كانت من أخبار الآحاد وكان الراوي ثقة عند السيد الخوي رحمه الله مقبول، أما عند جمهور علمائنا هو غير مقبول حتى لو كان شيعيا، لو كان ثقة شيعيا هذا الخبر غير مقبول. إذن المسألة التي تسألون عنها ضيقة جدا. يبقى سؤال، وهو أنني لا أعتمد على نقل الناقل، ولكن نقل الناقل يحقق لي التواتر أو الاستفاضة أو يحقق الخبر المحفوف بالقرينة المفيدة لليقين أو المفيدة للاطمئنان. هل أصم أذني عن هذا الخبر؟ أدخل زوجته إلى غرفة الولادة ثم وضع قطنا في أذنيه، قال الآن إذا وضعت يطلبون مني أن أحضر ثياب الطفل الجديد والبيت بعيد، وإذا العذر ما هو؟ أن أقول لم أعلم أنه ولد الطفل، أضع أذن يدي على أذني حتى لا أسمع الخبر. هنا يأتي سؤالكم، هذه الرواية هل مفاد هذه الرواية لا تسمعوا فضائل علي عليه السلام من المخالفين حتى لا يتحقق عندكم خبر متواتر، وحتى لا يتحقق خبر محفوف بقرينة؟ هل الروايات تنهى عن مثل هذا؟ لا نحتمل هذا أساسا، غير محتمل، معنى غير محتمل. هل معنى هذا أن هذه الرواية باطلة؟ نحن ذكرنا الآن احتمالات كثيرة وكلها رددناها، هل معنى هذا أن هذه الرواية باطلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يوجد محمل صحيح لهذه الرواية. تريد محملا واضحا لهذه الرواية؟ انظر إلى تاريخ مكة. مكة كانت مدينة شيعية في سنة 900 وكذا، جاء ابن حجر الهيتمي بالتاء المكي، يعني الذي ينسب إلى مكة. هذا الرجل من الأئمة عندهم، عند المخالفين، جاء إلى مكة لماذا؟ ليحارب التشيع في مكة. ما هي طريقته؟ ماذا صنع؟ هو جاء بعد ابن تيمية ونظر في كتب ابن تيمية، ولكنه لم يستخدم طريقة ابن تيمية. كتب كتاب الصواعق المحرقة، لاحظ الشدة في العنوان الكتاب، الصواعق المحرقة في الرد على أهل الكفر والزندقة. ولكن ادخل إلى الكتاب تجد في الكتاب يذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. اتضح الجواب؟ الرواية، عرفتم الرواية إلى أي شيء تنظر؟ يوجد أناس يحدثوكم بفضائل أهل البيت من أجل أن يقول كلمة في فضائل أهل البيت. الأمر لا يستدعي كل هذا، افتح بعض القنوات، كلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تجد يقول كلمة، جملة واحدة، الكلمة نصف ساعة، جملة واحدة عن علي بن أبي طالب، كان صحابيا رابع الخلفاء الراشدين، ولكننا لا نغلو في غلو الرافضة، ولو 29 دقيقة و50 ثانية مخصصة في أن علي بن أبي طالب ليس كما وصفه الرافضة، ليس، هو يريد أن يثبت، هو يريد أن يتحدث في فضل علي، المفروض أن يتحدث في الإثبات، دعك من الرافضة، الرافضة محوهم من الوجود، تحدث لنا عن فضل علي، من هو؟ لا يقبل قلبه، ولكن فقط يريد أن يدخل بمدخل علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، ولا نقول فيه كما يقول، وينقلب الحديث من المدح إلى النفي، من الإثبات إلى النفي. فإذا الروايات، هذه الرواية ليست مما قام الدليل على عدم وضعها، بل هذه فيها حكاية عن الغيب، هذه يوجد دليل في بطنها على أنها حق صادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام، لأننا وجدنا فيما بعد زمانهم عليهم السلام وجدنا من يتخذ هذه ذريعة وطريقا للنفوذ إلى قلب الشيعة. الآن انظروا إلى بعض ما ينقل في وسائل ماذا تسمونها، التواصل الاجتماعي، بعضهم يتحدث في فضائل علي، الشيعة يحبونه. نعم الشيعة يحبونه، تجدهم ينظرون إليه بعطف ورقة وإقبال وبقلب مفتوح. لماذا؟ لأن هذا يستعمل هذه الطريقة التي نهى عنها الأئمة عليهم السلام.
وبعضهم صرح أن هدفه هو جر الشيعة إلى احترام بعض الشخصيات.
نعم، وإن كان قلبه لا يقبل. انظروا إلى ما صنع مثلا بعضهم عندما أراد أن يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول صادقنا صادقهم صادقنا، من هو صادقكم؟ يأتي بروايات الشيعة، هذا ليس صادق، هذه روايات الشيعة، ماذا عندكم عن الإمام الصادق؟ أين تفسير الإمام الصادق عندكم؟ أين فقه الإمام الصادق عندكم؟ أين أحاديث الإمام الصادق عندكم؟ الإمام الصادق عندكم كما قال مالك أحاديثه مراسيل، يقول قال رسول الله، هذه عندنا من أدلة حقانية مذهب الشيعة. لماذا؟ لأن الإمام الصادق عليه السلام لو لم يكن يتعامل مع من يعلمهم معاملة من يتبعونه ويرون إمامته لقال لهم روى فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لكن الإمام الصادق ما كان يفعل هذا بشهادة مالك، ولكنهم ما يدر لا يدرون ما الذي لهم وما الذي عليهم. الإمام الصادق كان دأبه يقول قال رسول الله، لا يذكر السند. من كان يقبل مني أني إمام معصوم إذا قلت قال رسول الله فأنا صادق فليأتي، أما من كان يريد أن يتعامل معي كما يتعامل مع فلان وفلان من الرواة فليذهب. ومن أجل هذا مالك أعرض عن الإمام الصادق عليه السلام، تجده لم ينقل عنه في موطئه. وليعرض أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يحتاجون إلى أحد، الأمة تحتاج إليهم، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سئل أنت تقول بإمامة علي ما دليلك على ذلك؟ قال استغناؤه عن الكل وحاجة الكل إليه. فالإمام الصادق عليه السلام مستغنى عن فلان وفلان، من جاء انتفع ومن لم يجئ فإنما وقع الخسران عليه، وأما الإمام الصادق عليه السلام فلا يخسر من غياب أحد. تفضل. لا بس تفضل، ولم بدأتم تفضلوا ونختم بعدكم.
في القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، يبين لنا أن فيه تبيان لكل شيء، فمتى أقول هذا الأمر الفلاني لم يبينه القرآن؟ ولماذا أقول هذا؟ قد يكون مثلا ممكن يقول أن هذا القرآن فيه تبيان لأناس خاصة وليس للعلماء مثلا العثر عليهم السلام، فكيف أقول أنا القرآن لم يبين الأمر الفلاني؟
لماذا
لا أقول لم يبن لي هذا الأمر الفلاني؟
لا بس يعني هذا نعم صحيح، عبارتكم صحيحة، ولكن اللفظ لو ورد على لسان أحد مثلا قال إن القرآن لم يبين حكم هذه المسألة فنحمله على معنى صحيح، يعني نحمل كلامه على معنى صحيح، وأنه يريد أن القرآن لم يبين بيانا يظهر لي، لأنه ينفي مطلق البيان بل ينفي البيان الذي ينفعه ويصح الاحتجاج له ويصح له الاحتجاج به. الحمد لله رب العالمين.